الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب الجهاد وفي الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم، والريح ريح مسك. قال المؤلف رحمه الله: وعنه، أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. والكلم بمعنى الجرح، أي ما من مجروح يجرح في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله. وسبيل الله إذا أطلق فإن المراد به الجهاد، ويدخل في ذلك من استشهد بجراحه ومن لم يستشهد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أو لم يخص ذلك بمن استشهد في سبيل الله، وإنما قال: ما من مكلوم يكلم. والمجروح في سبيل الله عز وجل قد يستشهد وقد يبقى حيا، والفضيلة تشمل من استشهد من جراحاته ومن بقي حيا. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، أي يخرج منه الدم، اللون لون الدم، والريح ريح مسك. وهذا الحديث فيه شرف وفضيلة لمن كلم وجرح في سبيل الله، وأعظم هؤلاء الشهداء، فإنهم يدخلون في هذا الحديث دخولا أوليا: اللون لون الدم، والريح ريح مسك. فالشهيد يأتي يوم القيامة ريح دمه كريح المسك، والريح ريح مسك. وقد يظهر الله عز وجل ذلك لمن شاء في الدنيا ممن كتب الله عز وجل له الشهادة، فقد تنبعث منه رائحة المسك من دمه في الحياة الدنيا قبل الآخرة من باب الكرامة. وهذا شيء قد وجده كثير من الناس، وجده كثير من الناس في الحياة الدنيا قبل الآخرة من قبيل الكرامة، والله عز وجل يكرم من يشاء. قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، فلا بد أن يكلم في سبيل الله، ولا يكون في سبيل الله إلا إذا حقق الإخلاص والمتابعة وكان جهاده فيما يرضي الله عز وجل. من جاهد الكافرين لتكون كلمة الله هي العليا، ولم يقاتل حمية ولا شجاعة ولا رياء. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم، والريح ريح مسك. وهذا الحديث احتج به العلماء على طهارة المسك، وهناك ممن مضى كره التطيب بالمسك كالحسن البصري وعطاء، باعتبار أن أصل المسك من دم الغزال، وأن الدماء مستقذرة ونجسة. وهذه الكراهة التي نقلت عن الحسن وعن عطاء استقر الإجماع بعد ذلك على خلافها، وأجمع العلماء على عدم كراهة التطيب بالمسك، والمسك أطيب الطيب كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا الحديث أن الله عز وجل جعل دماء من يكلم في سبيله، أو جعل ريح دم من يكلم في سبيله كريح المسك، وهذا من قبيل الكرامة والفضل. ولو كان المسك من المستقذرات أو من النجاسات لما جعل الله عز وجل رائحة دماء المكلومين في سبيله كشيء نجس ومستقدر. والأدلة كثيرة تدل على شرف المسك، وهو أطيب الطيب كما سبق، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطيب بالمسك وبغيره. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم ويوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك، كما جاء في صحيح الإمام مسلم، قالت بطيب فيه مسك. وبما يدل على شرف المسك وأنه سيد الأطياب، قول الله عز وجل: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، في شأن شراب الأبرار، فاختار الله عز وجل لهم هذا الطيب في شرابهم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، أي خلطه في آخره مسك. والرحيق من أسماء الخمر، وخمر أهل الدنيا منتن الريح، أما خمر الآخرة فهو طيب، فقال الله عز وجل ختامه مسك. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن عرق أهل الجنة حين يأكلون، قال عليه الصلاة والسلام: ورشحهم المسك، ورشحهم المسك. فذكر النبي عليه الصلاة فمن الله عز وجل عليهم بهذا النوع من أنواع الطيب يخرج منهم. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي ذر في شأن الجنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا ترابها المسك، وإذا ترابها المسك. وهكذا في شأن الكوثر الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في البخاري من حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا طينه، أو قال طيبه، مسك أذفر، أي شديد الرائحة، فجعل الله عز وجل طينة الكوثر أو طيب الكوثر على الشك في الرواية المسك الأذفر. فهذا يدل على أن هذا الطيب هو أطيب، هو أطيب الطيب، وهو سيد الأطياب. وكثير من الناس أو أكثر الناس في هذا الأزمن ينفرون من المسك، وكان قبل سنين يتجه كثير من الناس إلى المسك ويستعملونه ولا يتأذون منه، وفي هذه الأزمان صار كثير من الناس يتأذون من المسك. بعض الناس إذا تطيب الشخص بالمسك وصلى فر من جواره، فيتأذون من المسك. هل لفساد في المسك أو لفساد فيهم؟ لفساد فيهم. لكن أكثر الناس ينفرون، لو تطيبت بالمسك لنفر منك كثير من الناس. نعم، المسك الأبيض هذا أظن مجرد اسم، المسك ما هو أبيض. نعم، الرائحة متقاربة، سواء كان أصليا أو لم يكن الرائحة متقاربة. طيب، على كل، وأصل المسك كما هو معلوم مأخوذ من دم الغزال، من فأرة المسك، يستخلص من فأرة المسك، ويقال فأرة بالهمز وبغير همز، فأرة وفأرة، ومنهم من ذكرها بغير همز فأرة المسك، أي من الفوران لفوران ريحها. وأكثر علماء اللغة على الأمرين، يقال فأرة وفارة، وهي شبيهة بالوعاء، شبيه بالفأرة، فلهذا قيل فأرة المسك. فالمسك أصل من دم الغزال، وفأرة المسك ليس المراد بذلك الفأر المعلوم، وإنما انتفاخ في جلد الغزال عند سرتها في موسم معين من مواسم السنة، يجتمع المسك في ذلك الموضع وينتفخ جلدها ويؤخذ من ذلك الموضع، وأصله من الدم لكنه يتحلل من الدم إلى الطيب. والاستحالة كما يذكر العلماء مطهرة، الاستحالة مطهرة، والإنسان من أصوله العلقة وهي عبارة عن قطعة دم، شيء من الدم المتجمد، لكن يستحيل من علقة إلى مضغة إلى بقية الأطوار، فالشيء وإن كان أصله من الدم فإن استحال إلى شيء آخر فإن استحالة مطهرة. وأصل المسك من دم الغزال لكنه يستحيل إلى هذا الطيب المعروف، وهو نوع من أنواع الغزال، ويقال له غزالة المسك أو الضبية، ضبية المسك أو غزالة المسك. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح مسك. جاء في حديث معاذ عند الإمام أحمد وعند النسائي بإسناد صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لونها كالزعفران وريحها كالمسك، لونها كالزعفران وريحها كالمسك. ولا تعارض بين الحديثين، فإن الزعفران فيه إحمرار، فقال اللون لون الدم والريح ريح مسك. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه مسلم. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله، والغدوة في أول النهار أو روحة، وذلك يكون في آخر النهار، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، والشمس تطلع وتغرب على الدنيا بأكملها، أي خير من الدنيا بأكملها. وقد مر معنا ذلك في حديث سهل بن سعد ثاني أحاديث الباب، قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروح يروح على العبد في سبيل الله، والغدوة خير من الدنيا وما عليها. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. في اللفظ الأول: خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، في الحديث الأول خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، وفي هذا الحديث خير من الدنيا وما فيها، والمعنى هو المعنى، فالذي طلعت عليه الشمس وغربت الدنيا، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، والشمس تطلع على جميع الدنيا وتغرب على جميع الدنيا. وفي هذا الحديث قال: خير من الدنيا وما فيها. وتمام الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدمه خير من الدنيا وما فيها. وقاب القوس أي مقدار القوس في الجنة، أو موضع القدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، هذا الشيء اليسير، مقدار القوس في الجنة أو موضع القدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيف على رأسها خير من الدنيا، أي خمارها. فالمرأة من نساء الجنة لو اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، أي ما بين المشرق والمغرب، من شدة ضيائها ونورها. فتغلب نور الشمس والقمر فتضيء ما بين المشرق والمغرب، ولملأت ما بينهما ريحا، أي ما بين المشرق والمغرب لم تلأ من ريحها ما بين المشرق والمغرب. أعظم الأطياف في الدنيا لو جمعت أطياف الدنيا وصبت في موضع واحد لما بلغ الريح لهذا المقدار، وهي تملأ ما بين المشرق والمغرب من طيب ريحها. والخمار الذي في رأسها خير من الدنيا وما فيها، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فيهن خيرات حسان. فيهن خيرات حسان، أي خيرات الأخلاق، حسان الوجوه، خيرات الأخلاق وحسان الوجوه. وكما قال الله عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، أي في سن واحدة، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أي متحببات لأزواجهن وفي سن واحدة، فهن خيرات الأخلاق. وقد ذكر الله عز وجل وقال: ولهم فيها أزواج مطهرة، فهن مطهرات من الأخلاق السيئة القبيحة، ومطهرات أيضا من القدر والنجس، فلا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفاس ولا غير ذلك من الأقدار والأنتان والأنجاس، مطهرات في أخلاقهن، ومطهرات أيضا من الأقدار ومن الأنجاس. وقال الله عز وجل: كأنهن بيض مكنون. والبيض المكنون أي ما داخل، الذي داخل القشر، فإنه مكنون بمعنى مصون، أما القشر فملموس بأيد، نعم ملموس، يلمس الطائر بريشه، أما داخل البيض فهو المكنون المحفوظ. كأنهن بيض مكنون، كأنهن الياقوت والمرجان، أي في صفاء الياقوت وبياض المرجان. وقال سبحانه وتعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسلم من حديث أبي هريرة، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين. وقيل لها حور عين، فالعين أي واسعة العين، والحوراء أي شديدة بياض العين، ولا تكن حوراء إلا إذا كانت بيضاء الجسد، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة 70 حلة، أي من اللباس 70 حلة، يرى مخسقها من وراء الثياب، عليها 70 حلة أي من الثياب، ومع هذا قال يرى مخس ساقها من وراء الثياب، مخ الساق ما بداخل العظم من المخ من شدة الصفاء. ولهذا قال الله عز وجل: كأنهن الياقوت والمرجان. فالياقوت فيه صفاء، فإذا خرق وضع السلك في حجر الياقوت وصفي الياقوت، شاهد الناظر السلك الذي داخل ذلك الحجر من شدة صفائه. فقال الله عز وجل: كأنهن الياقوت والمرجان. في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: غدوة في سبيل الله أو روح خير من الدنيا وما فيها. وتمام ما سبق ذكره، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قابل القوس، وأنه خير من الدنيا وما فيها، وموضع القدم أنه خير من الدنيا وما فيها، وأن المرأة من نساء الجنة لو اطلعت لأضاءت ما بين المشرق والمغرب ولملأت ما بينهما ريحا، وأن نصيفها أي خمارها في رأسها خير من الدنيا وما فيها. إلى هنا، وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.